بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا تدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت في إنكار حجية خبر الآحاد، وهو الأخبار الناهية عن العمل بالخبر الذي لا يوجد له موافق من كتاب الله، أو الخبر المخالف لكتاب الله، اللي ذكرنا أنه أن البعض ليست هذه الأخبار متواترة لا لفظا ولا معنى، ولكن يمكن أن يكون هناك تواتر إجمالي، وهذا التواتر الإجمالي معناه أن يمكن أو نجزم ونقطع بصدور بعضها، وإن لم نطمئن بصدور كلها، لكن أكيد بعضها صادر، 20 رواية، 30 رواية، مضامين مختلفة، ألفاظ مختلفة، معاني مختلفة، لكن لا شك أن بعضها يكون صادرا، وأن بعضها صادر، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا، فنجتنب عن الكل، نريح نفسنا، قلنا أنه خبر الواحد الذي لا شاهد له لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، هذا لا يعتبر حجة. الأخذ رحمة الله عليه قال بأنه بما أنه يكون عندنا علم إجمالي ويكون عندنا علم بصدور بعضها، إذا راح يصير عندنا قدر متيقن، وهذا قدر متيقن معناه أنه يوجد هناك قدر متيقن من الأخبار التي ننفي عنها الحجية، وذلك هو الخبر الذي يخالف الكتاب السنة بنحو التباين، الخبر الذي يباين الكتاب والسنة واللي يكون مخالف الكتاب والسنة بنحو التباين، هذا الخبر الذي نقطع بأن الشارع مثلا لم يقله وأن الشارع لا يريده. أما الأخبار الأخرى التي خارج القدر المتيقن فلا دليل على عدم حجيتها، وهذا يكفي إبطال الدعوة. يقول إحنا ما نريد أن نثبته هو بطلان دعوة السلب الكلي الذي يقول عدم حجية أخبار الآحاد، هذا السلب الكلي احنا نشيله واحنا نحذفه، واحنا نثبت بأن خبر الواحد في الجملة حجة، وما ورد ومقدار هذا التواتر الإجمالي، ثبوت هذا التواتر الإجمالي لا يضرنا، احنا ما نريد نثبت حجية خبر الواحد بنحو المطلق بأي شكل كان، في حين الطرف المقابل يريد يثبت عدم حجية الخبر الواحد بأي نحو كان. القدر المتيقن من هذه الأدلة تثبت عدم حجية خبر الواحد الذي يكون مخالف للكتاب بنحو التباين الكلي. أما خبر الواحد الذي أزيد من القدر المتيقن فهذا التواتر الإجمالي ما يثبته، التواتر الإجمالي لا يثبته، فحينئذ ما ذكره من النفي الكلي والسلب الكلي هذا باطل، فمعناه أن خبر الواحد في الجملة حتى لو كان ما له شاهد من القرآن هذا المقدار كافي في إثباته، وكافي في تصحيح حجية أخبار الآحاد، يعني أو كافي في إبطال دعوى الخصم. ما نفيده ما نريد أن نثبته هنا مو إثبات حجية خبر الثقة، ما نريد أن ينفعنا في المقام هو إبطال دعوى الخصم بالسلب الكلي وعدم حجية أخبار الآحاد بنحو مطلق. هذا الجواب الذي ذكره الأخند على هذا التواتر الإجمالي. السيد رحمة الله عليه يذكر بأن هذه الروايات التي وردت في أخبار الآحاد على نحوين، روايات ذكرت بأن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، يعني هي الروايات اللي ذكرت بأنه ما خالف كتاب الله فهو باطل، ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله اضربه عرض الحائط، وحينئذ هذه الروايات واضحة أنه اللي وردت بها لفظة المخالفة، فهنا نأتي ونقول أن هذه المخالفة التي ذكرت في الروايات الشريفة ما المقصود منها؟ يقول الذي يفهم منها هو المخالفة أو الخلاف، المخالفة التي لا يمكن الجمع بين المضمونين. أما إذا أمكن الجمع بين المضمونين فلا يطلق العرف أنها مخالفة. المخالفة هي تلك المخالفة التي تثبت مخالفتها، وهو ما إذا كان تباينا كليا ويلحق بها العموم مخصوص من وجه، باعتبار أنه في مورد الالتقاء يلحق بها، فلا يعتبر الخبر الحجة في مورد الاجتماع. يعني لو كان في مورد الالتقاء في مورد يعني هناك بين الـ بين الـ بين الـ بين الكتاب الكريم، ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في الخبر، خبر الآحاد، بينهما عموم وخصوص من وجه، معناه تسقط الحجية وين؟ في مورد الاجتماع. فلذلك يقول الخبر المخالف الذي يصدق عليه مخالفة والذي ورد في الروايات عنوانه بسقوطه عن الحجية ولا حجية له، العرف يقول ذلك الخبر الذي العرف يسلم بالمخالفة ولا يمكن الجمع بين الرواية بين المضمونين. وذلك وين يتحقق؟ يتحقق في مورد التباين الكلي ويلحق به العموم مخصوص من وجه. أما إذا كان من الممكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما كما في التخصيص والعموم أو الإطلاق والتقييد، هذا الجمع العرفي بينهما ممكن، حينئذ العرف لا يرى هناك مخالفة أصلا. فلذلك هذه الطائفة من الروايات يكون حلها بهذا الشكل. خب يقول القائل بأنه واقعا هذول الوضاع الذين وضعوا الحديث هل جاءوا وذكروا خبرا مخالفا بتمام معنى الكلمة؟ يعني يجي مثل واحد من الوضاع ويأتي خبر ويأتي بخبر مخالف تباين كلي مع الكتاب، وهذا واضح البطلان، ما يسويها واحد. يقول نعم، هذا يعني لما أنا أدري هذا واضح أو هذا شخص مشكوك فيه ويأتي بخبر بهذا الشكل، نعم واضح البطلان، لكن الوضاع لم يقوموا بهذا التصرف، وإنما الوضاع قاموا بدس الروايات في ضمن الروايات المعتبرة وفي ضمن الكتب، بعض الكتب المعتبرة أو الذي رواتها معتبرين، يعني دسوا في كتب أصحابنا أحاديث كثيرة. فلذلك مو أنه يأتي الواضع ويضع خبرا مباينا بهذا الشكل حتى احنا نقول ماكو هكذا اخبار اصلا وهذا واضح البطلان، بينما لما ندسوا يعني في بعض الحين قد يكون المصدر تام او السند تام، لكن مضمون الخبر شي يكون يباين ومخالف مخالفة تامة. فهذا الدس الذي جاء في كتب اصحابنا ودسوا فيه، حينئذ هذا الذي يجعلنا نتوقف في أن نأخذ كل ما ورد في هذا الكتاب مثلا، هذا اللي يجعلنا نتوقف، وليس ذلك الخبر المباين بذلك الوضوح بحيث يأتي الواضع ويضع هكذا خبر. فلذلك يقول هذه الطائفة الأولى واضحة في جوابها. الطائفة الثانية وهي الروايات الناهية عن اتباع الخبر غير الموافق للكتاب والسنة، يعني مثل خبر ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من أثق به ومن لا أثق به، فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. يعني أكو إلى في التأييد، أكو إلى في الموافقة. في الطائفة الأولى كان عنوان المخالفة، وكان عنوان أنه يكون مخالفا لكتاب الله، فنجي إحنا نشخص أين تكمن المخالفة، وين المخالفة صايرة. في الخبر الثاني في الطائفة الثانية ماكو عنوان المخالفة، أكو عنوان أن يكون هناك شاهد، أن يكون هناك موافق له من كتاب الله. فحينئذ لسان هذه الروايات غير لسان تلك الروايات اللي كما في هذه وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو في صحيحة شاب بن الحكم، لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. ونفس هذا الحديث يكمل: فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. إن لما جاب سنة المخالفة، لكن صدر الرواية ذكر عدم وجود الموافق منه كتاب الله. وأكثر هذه الروايات موجودة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. في أبواب صفات القاضي أكثر هذه الروايات موجودة به، وأيضا في البحار بعض هذه الروايات موجودة في البحار أيضا. إذن في هذه الروايات شنو؟ أنه الخبر الذي لا يوافق الكتاب والسنة، أو الخبر الذي لا يوجد له شاهد، فهذا شنو؟ فهذا لا يكون حجة. خب هنا يقول أن هذه الجملة من الروايات، هذه أكيدا هنا نحن نعلم ونجزم ونقطع بأن هناك أخبار قد خصصت العمومات الكتابية، لأن في الكتاب الكريم لم يأتي إلا بالعمومات، أما في تفاصيل الأحكام فلم يأتي بها. فحينئذ مثل هذه الأخبار لا يمكن الأخذ بإطلاقها، أن نأخذ بإطلاقها ونقول بأنه العام نعمل به على عمومه والمطلق نعمل به على إطلاقه. فلا بد أن نقول بأن بعض هذه الأحكام، بعض هذه المطلقات وبعض هذه العمومات قد خصصت وقد قيدت. فحينئذ لا بد أن نرفع هذه اليد عن ظاهر هذه الأخبارات، يعني لا يمكن الأخذ بإطلاقها، يعني لا يمكن القول بأنه دائما إذا ماكو شاهد أو ماكو شاهد أو ما موافق لا تعمل به، لأن بالتأكيد بعض العمومات وبعض الإطلاقات قد خصصت وقد عممت وقد قيدت. فلا بد أن نقول بأن العمل بإطلاق هذه الأخبار الناهية عن العمل بخبر الآحاد إذا لم يكن له موافق أو لم يكن له شاهد، هذه بعد ما نأخذ بها على عمومها وعلى إطلاقها، فلا بد أن نؤولها. فحينئذ بشنو نؤولها؟ يقول إما نؤولها على أنه هناك بعض الروايات التي وردت مما تخالف، يعني لا يوجد له موافق، لأنها تتضمن هذه الروايات أمور هي خالف معتقدات الإمامية، يعني وردت هذه الروايات على موارد تكون مخالفة لما عليه الإمامية من الاعتقادات، كبعض الروايات التي يكون ظاهرها الجبر، فمثل هذه الروايات لا يوجد لها ما يوافق الكتاب والسنة. فيمكن أن نقول أن مثل هذه الروايات الواردة في الاعتقادات، الواردة في الأمور الواردة في أصول الدين، أو الواردة في بعض الاعتقادات التي ثبت عدمها من الكتاب الكريم، فنقول بأن هذه الروايات ليس بحجة. وهذه الروايات ناظرة لمن؟ هذه الروايات أنه ما لا يوافق كتاب الله أو ما لا شاهد له لا تعمل به، ناظرة إلى هذه الروايات. فيمكن أن نقول أنها ناظرة إلى هذه الروايات، أو نقول بأنه الخبر الذي يرويه غير الثقة هذا ليس بمعتبر ولا نعمل به. معنى ذلك أن الذي تنهى الأخبار عنه هو خبر غير الموثوق، هو خبر الذي لا يرويه الثقة. يعني هذه الروايات تقول لا تعمل بالخبر الذي لا شاهد له، عدة روايات أخرى راح تأتي تدلنا على حجية خبر الثقة. فهنا ايش راح يصير؟ الأخبار اللي تقول لا تعملوا بخبر لا تعملوا بالخبر الذي لا شاهد له، سواء كان خبر ثقة أو خبر غير ثقة. راح تجي عندنا أدلة تقول أنه اعملوا بخبر الثقة. زين، هنا أدلة الحجية، أدلة الحجية التي تنص على حجية خبر الثقة راح تكون أخص من هذه الأدلة التي لا، الأخبار التي لا شاهد لها سواء كانت خبر ثقة أو ليس بخبر ثقة. هذيك شو تقول؟ تقول اعملوا بخبر الثقة. خب، خبر الثقة إذا كان له شاهد فهو ينطبق عليه هذه الإطلاقات، إذا لم يكن له شاهد فحينئذ تكون مخصصة لهذه النسبة راح تكون بين هذه الأدلة وبين أدلة حجية خبر الثقة هي العموم الخصوص المطلق، فيقيد الخبر الذي لا شاهد له إذا كان غير ثقتين. فهكذا تكون، تكون عندنا هذه الروايات تدل على عدم حجية خبر الذي لا شاهد له سواء كان ثقة أو غير ثقة. الروايات الثانية أدلة حجية خبر الثقة تدل على حجية خبر الثقة الذي لا شاهد له، فتكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فتخصص هذه الأدلة. فإما أن نقول أن هذه الطائفة من الروايات تدلنا على عدم حجية الأخبار في موارد الاعتقادات والأمور العقائدية، أو تدلنا على، أو أن نقول بتخصيصها بأدلة حجية خبر الثقة القادمة، وأنه هذا الخبر أنها تدل على عدم حجية خبر غير الثقة الذي لا شاهد له، أما خبر الثقة فإنه يكون حجة باعتبار النسبة بين الأخبار القادمة وبين هذه الطائفة من الأخبار هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا هذه الأخبار هذا الوجه الثاني وهو ورود الأخبار النهي عن العمل، هذه أيضا تكون مردودة. الوجه الثالث الذي ذكر في مسألة عدم حجية الأخبار وعدم حجية خبر الآحاد هو الآيات الكريمة التي وردت في أنه التي تنهى عن اتباع غير العلم، أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أو لا تخف ما ليس لك به علم. فقالوا بأنه بإطلاقها بعمومها، إطلاق هذه الآيات عمومها، أنه تشمل خبر الواحد، لأن خبر الواحد يفيد الظن، والظن لا يغني عن الحق، لا تقف ما ليس لك به علم، غير العلم لا يجوز لك اتباعه، الذي يجوز لك اتباعه هو ماذا؟ هو العلم فقط، وغير العلم لا يجوز لك اتباعه. فهذه الآيات تكون فيها دلالة محكمة على ماذا؟ على عدم جواز اتباع غير العلم. فحينئذ تدلنا على النهي وعدم جواز اتباع أخبار الأحاد وعدم حجية أخبار الأحاد. خب، هذا الحديث في هذه الآيات الكريمة تقدم أيضا في بحث وقوع التعبد بالظن أو إمكانية التعبد بالظن أو عدمه، وفي أيضا في أبحاث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. السيد رحمة الله عليه قال بأنه الأوامر التي وردت هنا أو النواهي التي وردت إنما هي أحكام إرشادية، إرشاد إلى حكم العقل، أن العقل في الموارد التي يحتمل فيها الضرر وأن هذا الضرر ضررا أخرويا، فيجب أن يحصل على المؤمن من الضرر، والمؤمن من الضرر يجب أن يكون قطعيا. أما المؤمن من الضرر وخصوصا أن ضرر ضرر أخروي، لا يجوز أن يكون المؤمن ظنيا. يقول هذه الأخبار أو هذه الآيات الشريفة إنما هي أوامر وأحكام إرشادية ترشد إلى ما يستقل به العقل. العقل يستقل بأن الذي يمنع من الضرار هو المؤمن، والمؤمن هو القطع. الظن لا يؤمن من الضرر ولا يدفع الضرر، وبالتالي في الموارد التي نحتمل فيها الضرار لا يمكن الاعتماد على الظن، فحجية خبر الواحد في موارد الحكم الشرعي وموارد الأحكام الشرعية التي مخالفتها تكون موجبة للضرر الأخروي لا يمكن الاعتماد على الظن، بل يجب تحصيل القطع بها. فحينئذ الحق الظن لا يكون مؤمنا من العقوبة، وخبر الواحد لا يكون مؤمنا. فالآيات الشريفة إنما ترشد إلى هذا الحكم، وهي ليست متعلقة بالنهي عن أخبار الآحاد. تحكي مسألة عامة ما لها علاقة بأخبار الآحاد. الأخبار بالظن تطبيق على أخبار الآحاد، إحنا مريد نثبت، إحنا مريد بعدين نأتي لحكم العقل ماذا يقتضي. إحنا نثبت أن الآيات لها تصدر لنا حكما بعدم حجية خبر الواحد، بعدم جواز اتباع خبر الواحد لولا، هذا المقطع اللي يثبته. فلما تكون هذه الروايات الآيات الشريفة آيات إرشادية وحكمها إرشادي إلى حكم العقل، تعال نروح نشوف حكم العقل شو. فإذا هي ليست متعلقة بالأخبارات الظنية، مو ناظرة إليها، حتى نقول أن هذه الآيات ناظرة إلى عدم حجية خبر الواحد الذي يفيد الظن بالحكم، مناظر إلى ذلك. هي إرشاد إلى حكم عقلي، ذلك الحكم العقلي، فليست هي في صدد نفي الحجية عن أخبار الآحاد وعدمها، فهي أجنبية عن ذلك المقام. إذا قلنا له أن هذه الأخبار بناء على ذلك أن هذه الآية الكريمة هي ترشد إلى حكم العقل، زين، قد يقول القائل صحيح ترشد إلى حكم العقل، الذي يحصل من الخبر شنو؟ مو ظن، فيمكن الاستفادة منه. يقول لا، بما أن المدعي ماذا يدعي؟ أن خبر الواحد صحيح يحقق الظن، لكنه قام الدليل على اعتباره فيكون دليلا علميا ينتهي إلى القطع، فيكون مؤمنا من العقوبة. يعني يقول أولا بأن هذه الآيات أجنبية عن المقام، هاي أولا. ثانيا الإخبارات صحيح هي إخبارات تفيد الظن، لكن قام الدليل القطعي على اعتبارها. هي صحيح تفيد الظن، لكن دليل حجيتها دعمها، فظنيتها لا تؤثر، فتكون مؤمنا من العقوبة ومن الضرر الأخروي. فحينئذ تكون، فإذا أول شيء أن هذه الروايات ليست أحكاما مولوية، ثانيا أنه بناء على كونها أحكام إرشادية فحجية خبر الواحد وإن كان ظنيا لكنه لأنه يعتمد على دليل قطعي، فحينئذ يكون مؤمنا من العقوبة ويحصل التأمين من العقوبة. مو ينزل يفيد الظن، ما له علاقة، ما ينزل ما له علاقة بالتنزيل. هنا يقول الأخبار الآيات الشريفة أحكام إرشادية، إرشادية ماذا؟ إلى حكم عقلي. شنو هو الحكم العقلي؟ أنه في موارد احتمال الضرر الأخروي والعقوبة الأخروية يجب أن تحصل على المؤمن. إذا المؤمن يجب أن يكون ماذا؟ قطعيا. الظن شنو؟ قطعي أو مو قطعي؟ الخبر الواحد قطعي أو ليس بقطعي؟ يقول لك مو قطعي، يقول لك لكن الدليل القطعي قام على اعتباره، مو أنه نزله منزلة العلم، ما علاقة. الدليل القطعي قام على اعتباره، يعني صار علميا، صار قطعيا، فصار مؤمنا لأن هناك دليل قطعي على اعتباره، فصار مؤمنا. لما صار مؤمن حينئذ يجوز اتباعه، خرج عن يعني حقق المرجو وهو التأمين من العقوبة ومن الضرر الأخروي. أما إذا قلنا له أن الأوامر فيه مولوية صادر لبيان الواقع، أن الأحكام فيه أحكام مولوية وعدم حجية خبر الواحد، الآيات لا تخفو نهي مولوي، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يجب عليك اتباع الحق، ما يجوزك اتباع الظن. فيقول في مثل هذه الرواية، في مثل هذه الآيات، هذه الآيات الشريفة التي دلت على أن الحكم هنا حكم المولويين، والروايات الواردة هي روايات واردة في، أو الآيات الواردة آيات في بيان حكم المولويين، يقول هنا اجوا اختلفوا أن أدلة حجية خبر الواحد كيف نقدمها على هذه الآيات. يعني من قال بحجية خبر الواحد وهذه الآيات تفيد حكم المولوية، حرمة اتباع الظن، عدم جواز اتباع الظن، عدم جواز اتباع خبر الآحاد، كيف نخرج ونوجد علاقة بين أدلة حجية خبر الواحد وبين هذه الآيات، بحيث إذا قلنا لا توجد هناك وجه تقديم لأدلة حجية خبر الواحد، فالتقديم يكون للآيات، فالآيات تكون مقدمة على دليل الحجية. روح دليل الحجية سوي وش ما تريد أولا، لأن بعد ما راح تكون الآيات آيات محكمة تقول بعدم جواز اتباع الظن، عدم جواز اتباع خبر الآحاد، فلا يجوز اتباع خبر الآحاد. هنا اجوا واختلفوا أن أدلة حجية خبر الواحد كيف تقدم على هذه الآيات، فقال يوجد وجهين للتقديم. الوجه الأول وهو ما ذهب إليه المرزى النائم المحقق العراقي وتبعهم السيد الخوي أيضا، بأن أدلة حجية خبر الواحد حاكمة على هذه الآيات الكريمة، باعتبار هذه الآية تقول لا يجوز لك اتباع غير العلم، العلم يجب اتباعه. أدلة حجية خبر الواحد تجعله تتمم كاشفية خبر الواحد، خبر الواحد طريق، أدلة الاعتبار تأتي وتتمم كاشفيته، يعني تقول لك اعتبره علما تعبدا. موضوع الاتباع وموضوع الحرمة هو عدم العلم، أما إذا كان علما تارة هذا العلم علم وجداني وتارة علما تعبديا. وأدلة حجية خبر الواحد تجعل هذا علما تعبديا، فتكون أدلة حجية خبر الواحد حاكمة عليها، وبالتالي يعني تتصرف في موضوعها، تنفي الحكم من خلال نفي الموضوع وجعل هذا الموضوع موضوعا علما تعبديا. هذه طريقة المرزى النائن وطريقة السيد الخوي. إذا قلنا لا، بأنه ما ذهب إليه صاحب الكفاية والشيخ الأعظم أيضا كذلك، أن أدلة حجية خبر الواحد هي في مقام جعل حكم ظاهري على طبق مؤداها، يعني الأدلة التي جاءت بحجية خبر الواحد تقول إن جاء زرارة بحكم، فهنا هناك حكم ظاهري مطابق لمدلول خبر زرارة، يعني تدلنا على جعل حكم ظاهري مطابق لمدلول الأمارة. فحينئذ أدلة هذه الأدلة تكون حينئذ مخصصة للآيات الناهية. ليش؟ باعتبار أنها أن آيات الناهية منعت عن اتباع الخبر سواء كان خبر الثقة أو غير خبر الثقة في أصول الدين أو في فروع الدين في الأحكام الشرعية. أدلة حجية خبر الواحد تجي تقول لك هناك حكم شرعي مطابق لمؤدى خبر زرارة، هذا يكون معتبران. في حين ذا النسبة بين هذه الآيات الناهية وبين أدلة حجية خبر الثقة راح تكون شنو؟ نسبة العام والخاص المطلق، فتكون مخصصة لتلك الآيات الناهية. فأجوا قالوا يابا تقديم أدلة حجية خبر الواحد تعتمد على ما هو المجعول في إخبار الأحاد، إذا كان المجعول فيها هو الطريقية، تتميم الطريقية وتتميم الكاشفية، فتكون حاكمة. إذا كان مجعول بها هو الحكم الظاهري على طبق مؤدى الخبر، فإنها تكون مخصصة لهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. والحمد لله رب العالمين.